أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى هذا المطلب، وهو أن الحق هو جواز الاجتماع، لأن الأحكام أصلا متعلقة بالعناوين لا بالمعلومات، وحينئذ لم يقع على عنوان واحد أنه واجب ومحرم، فالتحريم والحرمة تعلقت بعنوان، وهو عنوان الغصب مثلا، والوجوب تعلق بعنوان آخر وهو عنوان الصلاة مثلا، فلم يقع حينئذ هذا الاجتماع اجتماع الأمر والنهي في واحد، فكل واحد من العنوانين تعلق به حكم وغير الحكم الآخر، ولم يجتمع الحكمان على عنوان واحد حتى يلزم منه إشكال امتناع اجتماع الأمر والنهي. والمصنف في آخر كلامه ذكر أن العنوان بالنتيجة ينطبق على أي فرد من أفراده بلا فرق، سواء كان هذا الفرد هو مصداق لعنوان آخر أو لم يكن مصداقا لعنوان آخر. فالصلاة الخارجية أي فرد من أفراد الصلاة ينطبق عليها أنها مصداق الصلاة، وكل ما كان مصداقا للصلاة فهو شنو المفروض؟ فهو واجب، لأن الصلاة المفروض شنو؟ واجبة. الصلاة واجبة، وهذا الوجوب انصب على الطبيعة، فيسري بالنتيجة إلى أي فرد من أفرادها بنحو البدل أو بنحو الاستغراق على ما تقدم. فإذا كان بنحو البدل، كل فرد من أفراد الطبيعة صالح بنفسه أن يقع هو محل الامتثال، وهو الذي أيضا سيكون واجبا ثانيا. وبالعرب، لا فرق بين فرد وفرد آخر، حتى الفرد الذي اجتمع مع الغصب، الصلاة التي اجتمعت مع الغصب هي أيضا ينطبق عليها صلاة، حتى وإن انطبق عليها غصب فهي من حيث أنها صلاة مأمور بها، من حيث أنه غصب منهي عنه، والحق والوجوب عليكم السلام والحرمة لم يتعلق بالأفراد، تعلق بمن بالعناوين. لهذا هو ذكر المصنف قال: ولا فرق بين فرد وفرد فانطباق العنوان عليه، فالفرد الذي ينطبق عليه عنوان النهي كالفرد الخالي عن من ذلك، في كوني هو كالفرد في أي شيء، في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق. إذن كون الصلاة صارت مصداقا للغصب، هذا لا يعني أن الصلاة ليست بصلاة، هذا لا يعني أن هذه الأفعال أصبحت صوما، أصبحت خمسا، لا، هي تبقى صلاة. أنت إذا صليت في المكان المقصود، صلاتك بالمكان المقصود لا تسلخ حقيقة الصلاة عن هذا الفرد. مو مصنف ايش يقول ماكو فرق بعد، كل أفراد الصلاة ينطبق عليها عنوان الصلاة فتجب. لهذا يقول: بلا جهة خلل شنو؟ في الانطباق. يعني يقول كون الانطباق انطباق الطبيعة على الفرد ما يفرق بين فرد وفرد، حتى الفرد الذي اجتمع وين؟ مع النهي مع الغصب، هو هذا شنو؟ وهذا ايضا ما بيخلل، نفس كونه منهيا عنه ما بيخلل يجعله يحول هذا الفرد من صلاة الى طبيعة اخرى ويسلقه عن حقيقة الصلاة، لا، ما يسلقه عن حقيقة الصلاة، لا تزال هذه العبادة شنو؟ او لا يزال هذا الفعل شنو؟ صلاتين مأمورا بها. هذا هو في الحقيقة قول المصنف، هذا القول هو تمهيد للكلام القادم، يريد يمهد للكلام، وهو كلام الشيخ النائني كما سيأتي. الشيخ النائني في بعض آرائه يقول هذا الفرد أصبح منسلخا عن حقيقة الصلاة، مو من أفراد الصلاة، يريد يخرج عن الفردية. فالمصنف يعرف به هنا بقوله لا فرق بين فرد وفرد. قبل أن نذكر رأي الشيخ النائني نمشي مع المصنف، المصنف وصلنا إلى هذه العبارة. قال نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان إلى آخر كلامه. يقول هسه احنا وصلنا لهذه المرحلة أن الاجتماع أمر ونهي ماكو، لأن العنوان الذي تعلق به الوجوب غير العنوان الذي تعلق به النهي، ماكو اجتماع أمر ونهي في واحد. يقول نعم لو كان الوجوب تعلق بالصلاة بنحو العموم الاستغراقي والنهي تعلق بالغاص بنحو العموم الاستغراقي، فيكون كل فرد مأمور به لهذا المعنى، وهناك دلالة التزامية على عدم كونه شنو منهيا عنه من جهة كونه صلاة، وكل فرد من أفراد الغصب هو منهي عنه، وهناك دلالة التزامية أنه لا يؤمر به، صحيح؟ وهذا ماذا سيعني بنتيجة؟ سيعني أنه لو أن المكلف جمع الغصب مع الصلاة في فعل واحد فسوف شنو؟ سوف يقال هذه صلاة مأمور بها ولا تكون منهيا عنها، فإذا نهي عنها لابد أن يكون هناك إشكال في هذا النهي. نقول لكنها غصب، وإذا كانت غصب فهي منهي عنها ولا يمكن أن تكون مأمورا بها، فإذا سمعت أمرا بها لابد أن هناك إشكال، والإشكال وين؟ في عالم التشريع لو في عالم الامتثال، ها في عالم الجعل لو في عالم المجعول، على من الجعل. هذا اللي عبرنا عنه شنو؟ بأنه من باب التعارض والتزاحم سبينا تعارض، ونحن فرقنا بين الأبواب الثلاثة بهذا التفريق. المصنف هذا التفريق اللي فرق، قال إذا كان العموم استغراقي فهذا العموم راح يسري للأفراد، وإذا سرى للأفراد في هذه النتيجة سيكون كل فرد في دلالة التزامية على نفي الحكم المضاد، فيكون الصلاة في الأرض المقصوبة، هذه الصلاة في الأرض المقصوبة ستكون لأنها صلاة واجبة، وإذا كانت الصلاة واجبة لا تحرم أبدا، هذا لا تحرم أبدا منين جبنا؟ من دلالة التزامية بمقتضى العموم الاستغراقي. ونفس الكلام في النهي، هذه صلاة أو هذا غصب منهي عنه فلا يكون واجبا أبدا، فيكون شنو؟ فيكون كل ما يحتمل وجوبه باطل، فبالنتيجة يحصل هناك تعارض في مقام شنو؟ مقام الجعل كما قلنا، يحصل تعارض وتدخل المسألة حينئذ، يعني حين كون العموم استغراقيا في باب شنو؟ في باب التعارض لا في باب الاجتماع، وهذا هل هو داخل في محل بحثنا؟ خارج محل. هذا المصنف يقول نعم إذا كان العموم استغراقي يصير أكو هناك لحاظ الأفراد، صحيح خاطر يقول مصنف لحد الأمس قال ماكو لحاظ الأفراد العنوان تعلق بالكم، لكن يقول إذا كان عموم استغراقي يصير لحاظ الأفراد ويصير إيش مشكلة، لكن هم لا يرد علينا إشكال. لماذا لا يرد؟ لأن المسألة برمتها تخرج عن عنوان الاجتماع وتدخل في عنوان آخر وهو عنوان التعارض. لهذا قال نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان، يعني الصلاة في المكان المقصود هذا الفرد، ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل، حتى لا فهمنا الاستعاء لأن الدليل مطلق ما مقيد، فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين دليل الوجوب ودليل النهي الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر المضاد في موضع الالتقاء اللي هي صلاة في الأرض المقصوبة، فيتكاذبان وعليه يقع شنو؟ التعارض بينهما، ويخرج بالنتيجة المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصلا، ولا يدخل في محل بحثنا ولا يخل ببحثنا. هذا هو المورد الأول اللي يمكن أن يقال أنه مستثنى وإن كان خارج عن أصل الموضوع، مورد من موارد الاستثناء عن أصل الكلام. المورد الآخر ما ذكرناه قبل قليل أن الطبيعة تنطبق على كل فرد بلا استثناء، حتى الفرد الذي جامع شنو؟ جامع العنوانين أو الذي جمع العنوانين. الصلاة بما هي صلاة واجبة، يعني الطبيعة واجبة، ولا فرق بين فرد وفرد منها، والحكم منصب على أي شيء؟ على الفرد وعلى الطبيعة، على الطبيعة، فطبيعة الصلاة واجبة. وأيضا الكلام في النهي، النهي ينصب على أي شيء؟ على طبيعة الغصب، فطبيعة الغصب هي شنو؟ هي التي محرمة. لو أن الفرد جمع في فعل واحد عنوان المأمور به صلاة وعنوان المنهي عنه غصب، فحينئذ هل يصدق على هذا الفعل أنه من أفراد الصلاة أم لا يصدق؟ شو تقول شيخ صادق؟ يصدق، المفروض يصدق. لماذا؟ لأن الطبيعة تفرق بين فرد وفرد أو لا تفرق؟ لا تفرق. هل يصدق على هذا الفعل أنه غصب؟ هو فرد من أفراد الغصب، والطبيعة لا تفرق بين أفرادها. تقول لي ما هو صار مجمع للعنوانين، أقول لك مجمع العنوانين لا يعني أنه سيوجب شنو انسلاخ هذا، انسلاخ هذا من كون، يعني انسلاخ هذا الفعل من كونه فردا للصلاة أو فردا إلا للغصب. هذا لا يعني أنه ليس من أفراد الصلاة وليس من أفراد الغصب، لا هو من أفرادهما، غاية ما في الأمر شنو هو صار مجمع. هذا نظير شنو؟ نظير أني أقول لك إذا كان زيد، إذا كان زيد مثلا، إذا كان زيدا دائنا عليك أن تعطيه المال الذي يطلبك، يجب عليك أن تعطيه، يجب. وإذا كان مديونا لك بدين آخر فمثلا يحرم عليه تأخير الدين، بل يجب عليه هو أن يأتي أن يعطيك. تقول لي هو هم يطلبني هو ما طلبه، فهل بما أنه جمع العنوانين هل سيصدق أنه لا دائن ولا مديون؟ لا، هو دائن من جهة، مديون هو من مصادق الدائن لي ومن مصادق المديون لي. هذا ما يعني كونه مجمع العنوانين لا يعني أنه انسلق عن كونه من طبيعة هذا العنوان ومن طبيعة هذا العنوان. واضح، وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل. فنفس كونه سوى مشكلة وجمع عنوان محرم وعنوان منهي، هذا لا يعني شنو، لا يعني أنه انسلخ عن الطبيعتين، لا، هو لا يزال تابع لهذه الطبيعة وتابع لهذه الطبيعة. هذا مثل مثال آخر للمسألة واضحة، مثلا أقول لك يحرم إعطاء الخمس للسيء، اسمه أقصد الخمس سهم السادة، يحرم إعطاء هذا السهم للعامي مثلا، ويجب إعطاء هذه الزكاة للجسمة للعامي. شوف نعم شلون إيه. فهو شخص مثلا جمع، هو من جهة انه ليس بسيد فيحرم، من جهة هو صار شنو انه عامل فرما فيجب. فما من صار علي وجوبه علي حرمه، هل يعني انه ليس من افراد الطبيعتين؟ وهكذا امثلة كثيرة قد تحضر في اذهانكم افضل من هذا المثال. لكن هناك من ذهب، وهذا طبعا وهذا الحكيم، هذا ما اشار اليه المصنف في اخر بحثه السابق عندما قال نعم ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان منهي عنه كالفرد الخالي من ذلك في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان بلا جهة خلل في الانطباق. هذا اللي أشار إليه في مقابل رأي من آراء الشيخ النائيني. الشيخ النائيني يقول في بعض الحالات هو فرد من أفراد الطبيعة، ألف من أفراد الطبيعة، لكن لوجود مشكلة، هذه المشكلة سوف لا تنطبق الطبيعة عليه. أقول لي أدري هاي المشكلة أمر عرضي، شو المشكلة؟ خلنا نوضحها. يقول المشكلة أنه إذا كان هذا الفعل مثلا نحكي على الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال والفعل، فإذا كان الفعل مقدور للمكلف فالفعل يكون من أفعال الطبيعة بلا ريب. يقول إذا كان الفعل غير مقدور للمكلف يقول لا يكون من أفراد الطبيعة. يقول لمولانا هي شنو الطبيعة مثلا؟ يقول الصلاة. يقول الصلاة أولها التكبير آخرها التسليم، تنطبق على الصلاة العادية هاي اللي أولها التكبير وآخرها، غاية ما في الأمر زيد ما يقدر يصليها، زيد لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم معروفة اللي في ذهنكم. لماذا؟ لأن زيد عاجز عن القيام، عاجز عن القراءة، عاجز عن أي عجز يصير في ذهنكم. بالنتيجة زيد هو العاجز، إذا زيد هو العاجز العيب في نفس المكلف، يعني عيب من هذه الجهة العاجز، هل سيعني أن الفرد ليس فردا من أفراد الطبيعة؟ يقول إيه هو من أفراد الطبيعة. هذا هو كلام الشيخ النائيني، يخرج الفرد لأنه لا يكون مقدورا، يخرجه من كونه من أفراد الطبيعة، وهذه من آرائه. فيقول أن القدرة مأخوذة في متعلق الخطاب الشرعي، القدرة مأخوذة في متعلق الخطاب، فإذا أخذت في متعلق الخطاب كأن الطبيعة تقيدت به وبها بها يعني بالقدرة، فإذا تقيدت الطبيعة بالقدرة بعد صار شنو؟ صار كل فرد ما في هاي القدرة شو يصير؟ يصير خارج عن المأمور به أو سميه خارجا عن الطبيعة. هذا هو رأي الشيخ النائني. رأي المشهور في مقابل الشيخ النائني يقولون لا، الفرد حتى مع العجز حتى مع كذا لا يؤثر كون المكلف قادر أو غير قادر في كونه من أفراد الطبيعة ومن أفراد المأمور به، لا يفرق. غاية ما في الأمر اشتراط القدرة، هذا شرط عقلي مو شرط في اندراج هذا الفرد في كونه من أفراد الطبيعة، أو حتى مو شرط في كونه مأمورا به أو غير مأمور به. لا يشترط أن يكون المكلف قادرا على جميع أفراد الطبيعة حتى نقول أنه يجب عليه الصلاة. يعني أنت لو قادر على جميع أفراد الصلاة، أقصد بأفراد الصلاة الصلاة الاختيارية، الصلاة الاختيارية لها أفراد كثيرة ماشي، تقدر تصليها، يقدر يصليها زيد هنا أو هناك في هذا المكان في ذلك المكان، هاي لا مشخصات يعني. فزيد إذا كان زيد يستطيع، هو قادر على جميع أفراد الصلاة، يقول الشيخ النائني إذن فهو مأمور بهذه الصلاة، يؤمر بالصلاة. أما إذا كان زيد قادر على بعض أفراد الصلاة دون بعض آخر، يقول الشيخ النائني هو غير مأمور بالبعض الآخر، وبالنتيجة هناك بعض الأفراد هي خارج عن طبيعة عن المأمور به أصلا، ليس مأمورا به. نقول لا، إذا تقصد مأمور به الطبيعة، الطبيعة تنطبق على هذا الفرد، والطبيعة تشمل كل الأفراد، وكما ذكرنا بالأمس الأحكام متعلقة بمن؟ بالطبائع. بما هي الطبائع؟ والقدرة ليست مأخوذة في متعلق الخطاب، ولا فرق في انطباق الطبيعة على أي فرد من أفرادها. المهم على الأقل أن فردا واحدا من أفراد الطبيعة أنت قادر عليه، كافي هذا الفرد واحد تقدر عليه. إذا قدرت استطعت أن تمسك ولو بفرد واحد فهذا كاف لأشنو؟ لأن تؤمر بالطبيعة ولأن تطلب منك الطبيعة. فالقدرة شرط عقلي أم شرط شرعي عند المشهور؟ عقلي، العقل يفرضه، لأن الشرع جعله من جزء المأمور به ومن نحو الحيثية التقييدية في المأمور به وما شابه. زين، محل ربط الكلام، قد بعضكم يشكل يقول ما هو ربط الكلام بحث القدرة أنها شرط في الحكم أو شرط في المأمور به أو لا قيد في المأمور به، ما هو ربطه بمحل بحثنا؟ احنا محل بحثنا يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ بالأمس قال الشيخ المظفر أنه يجوز الاجتماع، ما هو الدليل؟ قال الدليل أن الأحكام متعلقة بمن؟
بالطبائع.
فشنو ربط كلام الشيخ النائني؟ شنو مداخلته؟ وين وجه دخول البحث؟ الجواب يقول الشيخ النائني أنه صحيح الأحكام متعلقة بالطبائع يا شيخنا المظفر، صحيح، ولكن الفرد المكلف هل يريد أن يمتثل بالصلاة التي أصبحت غصبا أيضا؟ يعني يريد أن يمتثل بهذا الفرد الذي هو مجمع للعنوانين، أم يريد أن يمتثل بغيره؟ إذا تقول يمتثل بغيره هذا مو محل بحثنا. المحل بحث الشيخ مظفر شنو كان؟ اجتماع الأمر والنهي. فقاعد يفترض شنو؟ يفترض محل الاجتماع هو اللي قاعد يقول يجوز، قاعد يقول إذا واحد صلى في المكان المقصود هذا بحث اجتماع أمر والنهي، وعندي يجوز اجتماع الأمر والنهي. الشيخ النائني يقول له أنت تقول الأحكام متعلقة بمن؟ بالطبائع. هذا المكلف امتثل بأي فرد؟ بالفرد الذي هو مجمع العنوانين لو بغيره؟ إذا بغيره ماكو مشكلة، لا عندك ولا عندي، وهذا خارج عن محل بحثك، أنت مو هذا اللي تقصده يا شيخ مظفر. إذا فأنت تقصد ياه هو امتثل بأي شيء هذا المكلف؟ بمجمع العنوانين. أنا أقول الشيخ النائني يقول، أنا أقول إذا كان هذا مجمع العنوانين فالصلاة هذه نهي عنها أو لم ينهى عنها؟ لأنها غصب غير، وإذا نهي عنها لأنها غصب فهناك عجز عن امتثالها أم لم يكن هناك عجز؟ طبعاً بلا إشكال أنت عاجز عن امتثال، عجز يسمون عجز شرعي مو عجز تكويني. العجز لا يخلو إما أن يكون عجز تكويني بأن يكون الإنسان هو غير قادر على التحرك، مثلاً المشلول يقول هذا عاجز تكويني، أكو عاجز شرعاً، مرة عندي مي قدامي وما توظف، يقولون لماذا لا تتوظف؟ أقول لهم لأني لا أستطيع أن أمد يدي لأن يدي عاجزة وشلل عندي وكذا، فهذا عجز شو يسمونه؟ تكويني، هذا مو شرعي. اللي ما يقدر يحرك عضلاته هذا عجزه عجز تكويني، لهذا ما يؤمر بالوضوء، يقول تيمم مثلا، أو إذا كان تيمم ممكن. أنا قصدي شنو؟ قصدي هذا عاجز، شو أمر؟ ما مو هذا البحث، هذا إذا كان عجز تكويني. مرة لا، يقول لا العضلات الحمد لله سالبه ما في، بس المي ما استعمله ليش؟ ليش ما توظف؟ ليش؟ يقول هذا مي مقصوف. نقول له حتى لا مقصوف ليش تستعمله؟ يقول اقدر استعمله تكوينا، اقدر اشيل المي واستعمله، لكن العجز من الذي عجزني هنا؟ من الذي منعني؟ الشرع، ولولا الشرع ما استعملت تشيل الماء. وكذلك لو كان الاناء مثل مقصوف عجز شرعي هذا، فهذا هم يقولوا له تيمم انت، تيمم اذا ما عندك غير المي تيمم. فنرجع لمحل بحثنا، محل بحثنا الشيخ النائني يقول الصلاة في الأرض المقصوبة هذه صلاة صحيح مأمور بها، صحيح مثلا هي صلاة العفو، ولكن هذه لا يؤمر بها. لماذا؟ لأن هذه الصلاة هي غصب منهية عنه، هي منهية عنها لأنها غصب، وهذا سيولد عجزا عند هذا المكلف، عجز مش تسمينا عجز شرعي مثلا أو تشريعي. فبالنتيجة إذا صدق عنوان العجز وعدم القدرة فهذه الصلاة هي فرد من أفراد الصلاة المأمور بها أم لا؟ ليست من أفراد الصلاة المأمور بها، فلا يتم كلام الشيخ المظفر أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن كلام الشيخ المظفر بالأمس يقول، يقول الطبيعة لا تفرق بين فرد وفرد. الشيخ النعني قال لا، شلون ما تفرق بين فرد؟ تفرق، هذا أصلا مو فرد من أفراد الصلاة. فمن صلى في المكان المقصود على رأي الشيخ النائني يصدق أنه صلى؟ أحسنتم، لا يصدق أنه صلى. لماذا؟ لأن الصلاة عند الشيخ النائني مقيدة بالقدرة، وصاحبنا غير قادر على الصلاة، أقصد غير قادر، عاجز شرعا، مو عاجز تكوينا حتى تشكرون عليه، واضح؟ عاجز شرعا. فإذا الطبيعة ما تنطبق على هذا الفرد، فلا بد لزاما عليه أنه يمتثل بما بفرد آخر، ما نقبل هذا الفرد من أجل. ها؟ شلون؟
ما رأي
جناح من المكلف جناح بسوء اختيار. بسوء اختيار أحسنتم، هاي المشكلة، هذا مو هذا ضد الشيخ المظفر، مو يا مع وجود المندوحة ما أكو مشكلة. الشيخ النعيني يقول مع وجود المندوحة، لا هذا بحث آخر، عفوا مع عدم وجود المندوحة، يعني إذا شخص ما عنده مجال آخر. أما لا، إحنا مشكلتنا بسوء اختياري، هو إذا بسوء اختيارك شلون صليت هاي الصلاة؟ هاي الصلاة عند الشيخ النعيني هاي ما مقبولة. أقول ليش ما مقبولة؟ يقول ما مقبولة لأنها منهي عنها. أقول له وإذا منهي عنها؟ أنا عندي جزء اجتماع الأمر والنهي. شو اللي جزء اجتماع الأمر والنهي؟ أصلاً هي مو فرد من أفراد المأمور فيه، لأنني شيخ النعيني لأنني أشترط في الفرد حتى يندرج في الطبيعة المأمور بها أن يكون مقدوراً عليه. أنت يا أخي قادر على هذا الفرد؟ أقصد بالقدرة الأعم من القدرة الشرعية والتكوينية. شي جاوبني. يقول لا غير قادر. أنا في الحقيقة لو فعلت، ها لو فعلت عصيت الله، لأن الله ما يقبل أني أقصد. إذا أنت غير قادر، فعندك عجز، شو نسمي عجز شرعي، فأنت غير قادر مسلوق وغير القادر، أو بعبارة أدق الفرد غير المقدور ليس فردا. أنت متوهمين، هذا فرد معنى لغوي من الشيء، بس مأمور به شرعا، لا مو مأمور به شرعا. هذا كلام الشيخ النعيم، بينما كلام الشيخ المظفر يقول كما قرأنا عبارته في أول الدرس، لا فرق بين فرد وفرد في انطباق الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها. يقول حتى الفرد الذي يكون مجمعا للعنوانين، يقول فإن جمع العنوانين تعبيره يقول بلا جهة خلل في الانطباق. يقول جمع العنوانين ما يسوي خلل في الانطباق، ما يسوي خلل في الانطباق. في مقابل من يقول شنو؟ أن جمع العنوانين شو يسوي؟ يسوي خلل شنو؟ يقول ما يسوي من أفراد بعد، أصلا لا يكون من أفراد المأمور به. نظير من يؤمر بصلاة فيصوم، شو يفيد السنة؟ إحنا قلنا يصوم، قلنا يصلي. نظير من يؤمر بالصلاة فكذا، فهنا إحنا أمرناك بشيء أنت فعلت شيء آخر، ترى مو يمنع هذا. لا تزال مأمورا، لا تزال مأمورا بالصلاة حتى لو صليت ألف صلاة من هذا القبيل، يعني الصلاة الغصبية، فأنت بحكم من لم يصلي. نظير من صلى من دون وضوء، صلى 20 صلاة بتعمد مثلا كذا، نقول لها كلها مقبولة من عندك. يقول المصنف كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور المقيد بالقدرة، بما هو مقدور، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع صلاة، لا تسع ولا تعم الفرد هذا اللي هو محل الجمع غير المقدور. هذا يترتب عليه فروع فقهية، يترتب عليها على القول، على قول المشهور العاجز لو تكلف وصلى هو عاجز ما مأمور به، وأتعب نفسه وصلى على رأي المشهور صلاة صحيحة، على رأي الشيخ النعيمي يقول لها مو صحيح. يقول لي ليش كان فوق ما تكلمت وصليت؟ يقول له مو شغلة إلك. المشهور شو يقولوا له؟ يقولوا له هذا إحنا هذا كان إحنا لم نأمرك بالصلاة لمصلحتك، مو لأنها ليست من أفراد الصلاة، لمصلحتك قلنا لك لا تصلي، لكنك لو صليت هاي بعد الاعتبار أنت ما عرفت الشيء، ما لم ترد ما هو بمصلحتك، ما ذكر تعبيرهم شبه المناسب هنا شبه قاعدة يعني. إحنا رفعنا عنك التكليف لمصلحتك، خو أنت ما تريد المصلحة لأيش بعد؟ الشيخ الناني يقول لا، من يقول رفعنا التكليف لمصلحتي؟ هو رفعنا التكليف عن هذا الفرد، إن هذا الفرد أصلا شنو؟ ليس من المأمور به. فعند باطل الشيخ الناني. يقول المصنف فإن عنوان المأمور به حينئذ واضح. شنو حينئذ؟ شنو حينئذ؟ يعني حين كون القدرة على الفعل مأخوذة في متعال. يقول حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع. نعم قد ينطبق عليه مو بما هو مأمور به، بما هو عنوان عام، يعني هي صلاة صلاة بس مو صلاة التي أمرت بها، هاي شيء فرق. يقول ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة. شوف شرعا لا يكون شرعا من أفراد الطبيعة بما هي طبيعة شنو مأمور بها، بخلاف ما إذا كانت القدرة على رأي المشهور القدرة ليست من قبيل المأخوذة في متعلق الخطاب، لا مصححة فقط بتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه حتى لو كانت قدرة مو على كل الأفراد ولو على شنو فرد واحد. الشيخ النائن يقول لا، كون أنت قادر على جميع الأفراد يلا تؤمر بالطبيعة، فعجزك عن فرد هذا يخرجها، يخرج هذا الفرد كل فرد متى. المصنف يقول لا، أنت تؤمر بالطبيعة كلها حتى المهم أنك متمكن ولو من فرد واحد فتؤمر بكل الطبيعة. يقول المصنف نعم، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. ولهذا قلنا يعني كون أنه لهذا شنو لهذا يعني لكون أن القدرة على فرد واحد تكفي، أما لو لم تكن قادرا ولو على فرد واحد فحينئذ لا تؤمر به. ولهذا قلنا أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع، إذا انحصر المأمور به فقط، انحصر يعني ماكو فرد آخر، وياك تفرقون بين حالتين. إذا أكو فرد آخر ويا شيخ رزوان هاي قبل شوي نسمي داخل إذا عندك أفراد كثيرة وأنت طبقت الطبيعة على الفرد محل الاجتماع، الشيخ المظفر يقول ما هي الطبيعة تنطبق على ما دام هناك فرد من أفراد الطبيعة تقدر عليه فأنت مأمور بالطبيعة، وكل فرد قهرني الطبيعة تفرق بين فرد وفرد. أما لو أن كل الطبيعة ما تقدر لها، كل أفراد الطبيعة ما تقدر لها، لا تستطيع أن تمتثل ولو أي فرد من أفرادها، فحينئذ لا يقول لك لا أحد يقول لك أنك مأمور حينئذ بمن بالطبيعة، لأنه كل أفراد الطبيعة أنت ما تقدر. مثلا أنه افترض أنه في حالة التزاحم، مو حالة التعارض، حالة التزاحم قيد المندوحة ما موجود، يعني لا يوجد متسع، لا يوجد متسع على المكلف، لا يوجد اختيار، ما عنده غير بس المكان الواحد مسجون فيصلي وين؟ في المكان المقصود، يصلي في المكان المقصود. فهذا طبيعة الصلاة إذا أراد أن يأتي بها فلا ليس لديه متسع إلا أن يأتي بفرد واحد، يا فرد الفرد الغصبي من الصلاة، وهذا الفرد الغصبي من الصلاة هو عاجز عنه أم متمكن منه؟ هو بالحقيقة عاجز، لماذا؟ بس يا عاجز شرعي لأنه غصب، فحين هذا تزاحم لو اجتماع أمر ونهي، هذا تزاحم، لماذا؟ لعدم وجود المتسع المندوحة. مصنف يقول هذا بعد ما نقول له، ما معقول المولى يقول لا أنا ما علي، أنا أريدك تصلي شو علي أنا، وبنفس الوقت أريدك ما تخصب شو يهمني أنا. المولى ما لا يفعل هذا، لا بالعكس، المولى يقول له أنت يا أيها المكلف بما أنك إذا صليت فإنك تقصد، وإذا غصبت وإذا لم تقصد لا تصلي، فلا يخلو حالك إما أن تمتثل الأمر فتقع في المنهي عنه، وإما أن تترك المنهي عنه فتترك في النتيجة شنو الأمر. أنا ما أكلفك به مثل هذا التكليف الذي لا يكلف به الإنسان، يعني باعتبار أكثر من طاقته وأكثر من وسعه، فحينئذ أنت إما أن لا تؤمر بصلاة أصلا أو أنه لا يحرم عليك شنو الغصب. فإذا صار شنو؟ صار واحد من عتل شنو؟ فعلي والآخر غير فعلي. فافترضوا افترضوا وهو فرض باطل بس مثال، افترضوا من باب الفرض أنه يقول له أنت مو واجب عليك صلاة، سقطت عنك الصلاة، أنت تسقط عنك الصلاة. فإذا الأمر تعلق حينئذ بها، هل أصبحت الصلاة مأمورا بها؟ هي المفروض ما مأمور بها. هل ليش؟ هل لأنها ليست فردا؟ لا، هي فرد من أفرادها. ولكن إجت هذه المشكلة إنه كل أفراد الطبيعة هي هو عاجز عنها، كل أفراد الطبيعة. فأمكن أن المولى حينئذ يقول له أنت لا تجب عليه. شوف شو يقول المصنف، يقول كما في مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به ما يقدر يصلي على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا. ماشي، قل لي هو مو حرام، بعد يا الله أنا أقدر شو أسوي؟ أقدر أطبق المأمور به وأقدر أصلي، لكن تقول لي هو حرام وتقول لي أمر ما أقدر. هذا شوف على يقول نعم عباس، يقول لأنه لا يصح تطبيق المأمور به، ما أقدر أصلي على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع، لا أستطيع أن أصلي إلا بحالة واحدة، إلا إذا لم يكن النهي شنو فعليا، إلا ما لم يكن النهي. أنا لا أستطيع أن أصلي إلا ما تقول لي النهي مو فعلي. جيد، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه، ما أقدر أتركه إلا بحالة واحدة، إذا تقول لي الأمر مو فعلي أقدر أترك عاز، وإذا أنا ما أقدر أترك الصلاة، الصلاة ده هي واجبة على كل حال، شو أقدر؟ فأنا راح أشوف بالنتيجة راح أفعل المنهي عنه. فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين، لكن هذا غير محل البحث. إحنا محل البحث شنو؟ محل البحث وجود الممدوحة ووجود المتسع ومع هذا الفرد يطبق. فهل بنتيجة محل الاجتماع لا يكون مأمورا به لأنه ليس بفرد؟ لا، هو فرد من أفرادها. نعم، لو انحصر فيه لا يوجد غيره، نقول حينئذ لأجل التزاحم لأجل كذا هو لا يؤمر بالطبيعة، لا بأصل الطبيعة لا يؤمر، مو بهذا الفرد. ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا على رسوله بعد الشيخ النائين إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف باعتبار هذا دليله. ليش القدرة مأخوذة؟ يقول باعتبار أن الخطاب بالتكليف، أن الخطاب نفسه يقتضي ذلك، نفس الخطاب يقتضي ذلك. شنو ذلك؟ نفس التقييد نفس الخطاب هو يقتضي التقييد بالقدرة. يا خطاب، خطاب صلي، أنا من أقل العبد صلي، فهذا نفس خطابي، ها من نفس خطاب، لا نحتاج لدليل آخر، من نفس هذا خطاب صلي نفهم أنه لا بد أن أقيد صلي الصلاة المقدور عليها. لماذا؟ يقول لأن الأمر الصلاة صلي إنما هو الفائدة منه ماذا؟ الأمر المولوي، تحريك المكلف. فإذا هو عاجز شلون أنا أقدر أحركه وأقول له صلي؟ فلازم هو يستطيع شنو؟ يستطيع التحرك. العاجز يستطيع التحرك. فلهذا إذا بنفس قولي صلي أنت تفترض، إذا تفترض وجود قدرة. هذا دليل الشيخ النائني، لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار. باختيار يا أخوان، الناس ما يصلون بالإجبار وبالكذا، المفروض باختيار يصلي. ها؟ لا، الخطاب يقتضيه، بس يقول بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة إذن القدرة من قيود المأمور به، بس ياهل يقتضيها، يقتضيها خطاب مستقيم، قرينة خارجية، لو من نفس الخطاب، يقول من نفس الخطاب، هذا دليل. نقول له شنو دليل؟ وين أكو وين جيب لنا فد رواية تقول القدرة دائما واجب؟ يقول ما أخذ رواية، نفس صلي هي تقتضيها. القدرة العقلية احنا شنو نقول؟ احنا نقول الخطاب صلي شامل لكل أفراد الطبيعة، لأن الحكم متعلق بهم بالعناوين، والعناوين لها أفراد لا متناهية، مثلا لا فرق بين فرد وفرد. عقلك شي يقول؟ عقل يقول لازم أن المولى، أكيد المولى يقيد بمن؟ يقيد بالصلاة المقدورة. أما الصلاة العاجز خب المولى يكلفك بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا مو هذا شرعي، بس عقليات يعني، أن العاقل لا بد أن يأمر بما هو مقدور ومستطاع. النائين يقول لا، مو مسألة حكم عقلي خارج عنه، لا هو أصلا بنفس نظير. شنو نظير؟ ما الفرق بين قولك أكرم رجلا وأكرم رجلا عادلا بالخصوص لا غير؟ هاي قوة عادلا بالخصوص لا غير، صار شنو؟ صار أنك لو طبقت الإكرام على رجل غير عادل فيكون فردا من أفراد الإكرام من واجب عليه الإكرام. إيش قاعد يقول؟ يقول ماكو امتثال أصلا. إحنا نقول لا، هذا العادل ما مأخوذ في الخطاب، نفس الخطاب يقتضي الجميع، لكن هناك قرينة أخرى عقلية يقول أن المولى يريد كذا، يريد كذا من باب التخفيف، من باب المصلحة، من باب
لكنك لو أنك لم تخفف على نفسك وشددت على نفسك وأتيت بالصلاة فهي الصلاة لم تنطبق عليها صلاة. الإنسان إذا تكلف وصلى قائما صلاته هي صلاة، هي صلاة هذه اللي فعلها، وهي من أفراد الطبيعة، والحكم تعلق بالطبيعة فيشمله غاية ما في العمر من باب التخفيف عليه، كان عليه أن يصلي جالسا. يقول: وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع، وإن كان الامتناع من ناحية شرعية. شنو هذا وإن كان الامتناع من ناحية شرعية؟ يعني هذا التعجيز مرة تعجيز تكويني كما قلنا، ومرة تعجيز شنو؟ شرعي. هذا مقصود إن كان الامتناع الشرعي هو الشرع هو الذي يصنع الامتناع كما في المقصود كذا. يقول الشيخ المظفر: ولكننا لم تتحقق صحة هذه الدعوة. مش مكتوب عندي أنا ها نون يعني مو أنا عندي تاء. لم تتحقق، هي المفروض أن نتحقق أو أن يقول لم تتحقق عندنا كان بها مجال، بس هو عبارة شيء مكتوب عندي. ولكننا لم نتحقق صحيح صحة هذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ النائي. لماذا؟ يقول: لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة، ولو بالقدرة على فرد واحد، لأن الحكم تعلق بأي شيء بالطبيعة، فأنت تنظر للأفراد عليها تنظر للأفراد. الشيخ النائني يقول: أنا أنظر للأفراد، فرد واحد أنت مو قادر عليه هذا خارج عن الطبيعة، هذا خلاف تعلق الأحكام بما بالطبيعة. أنت قاعد تنظر للأفراد وهذا الفرد خارج، وهذا الفرد ليش خارج؟ هو من أفراد الطبيعة أم لا؟ يقول: لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة، ولو كان بالقدرة على فرد واحد، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، ولكن هذا لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة. العقل ما يقول لك كون كل فرد تقادر عليه، يقول لك أنت بالنتيجة يكون الذي تعلق بالتكليف يكون مقدور. أقول لك التكليف تعلق بالطبيعة ويكون طبيعة صرفها مقدور، أقول لك صرفها مقدور، بس كل أفراد لا مقدر، كل أفراد الطبيعة ما أقدر لها. الشيخ النائني يقول: لا أكون كل أفراد. يقول المصنف في رد الشيخ النائني: إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا وبالذات، فهذا إلا شو المقصود بإلا؟ يعني حينئذ لو قلنا أن الأحكام متعلقة بالأفراد يصح كلام من هو؟ صح كلام الشيخ النائني صحيح بعده، وكل فرد هو متعلق الحكم لوحده، فكون قادر على هذا قادر على هذا لأن هذا هو المأمور، قادر على هذا لأنه هو المأمور، بس هذا ليش بصحيح؟ الذي أمرت به أولا وبالذات هو شنو؟ وانت قادر على صرف وجود الطبيعة ولو بفرد واحد؟ قادر. فرض الكلام. قال: وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم. يا هو هذا الوهم تعلق الأحكام بالأفراد أولا. انتهينا. نعم هي أحسنت. يقول كلامه راح يقول كلامه لهذا المعنى، فهو يلتزم على أنه لازم فاضت عليه.
سرائي
القدرة غير القدرة على من؟
هذا الفرق بما أنه ما في قدرة فما يكون له هذا الطبيعة.
لا مو هذا الحكي، هو يقول الحكم متعلق بالطبيعة، فكون أنت قادر عليها على الطبيعة، والطبيعة قادر عليها بمعنى قادر على جميع أفرادها. من جهة الإنسان هذا؟ أنا قادر على الطبيعة بمعنى قادر على صرف الطبيعة، واضح؟ هذا والصرف يتحقق ولو شنو؟ بفرد واحد، فالطبيعة لها مليون فرد، واضح؟ أنا قادر على فرد من أفرادها، فكوني قادر على فرد من أفرادها هذا يصح أن يقال لي شنو؟ يقال أنا قادر على الطبيعة بمعنى قادر على إيجادها. الشيخ النائي يقول: لا أقول أنت تحقق أنك قادر على كل أفرادها، وأما إن وجد فرد من أفرادها، شوف من أفراد يسلم، إذا وجد فرد من أفرادها أنت غير قادر عليه، فهذا يخرجه عن كونه مأمورا به. يقول: ليش يخرجه عن كونه مأمورا إلا ذكر لعلك تقصد أنه هو المأمور به أولا بالذكر. صحيح هالشيء، بس إحنا لم نقل أنه هو مأمور به أولا بالذكر، الأمر تعلق به ذلك العنوان. قال: تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد. الكلام واضح؟ يعني بعدما تقدم صحيح المصنف ثبت أن الأحكام متعلقة بالعناوين، فإن القول بالجواز، يا جواز جواز اجتماع الأمر والنهي، لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجبه كما أشرنا إليه. واضح ليش لا يتوقف؟ لو أوضح بعد واضح ليش ما يتوقف؟ ها؟ يا عنوان. لا لا هو هذا رأيه هو المصنف رأي المصنف. بس إحنا هو ينسجم صحيح. بس إحنا الحدث طبعا هو رأي المصنف لا يوجد. ساعد العنوان لا يوجد ساعد المعنوان. لكن إحنا نحتاج نبحث هذا البحث حتى نثبت الجواز. بعد أن أثبتنا إنه الأحكام متعلقة بالقضايا. ليش ما نحتاج؟ من يرفع إيده ويجاوب. أحسن هذا واحد. بعدك توجيه ثاني. توجيه ثاني إنك ما نحتاج البحث في التعدد أو عدم التعدد. نعم. أحسنتم. الحكم على الطبيعة. فسواء كان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فين صار أو يوجب اتحاد المعنون شحنا شئنا بالمعنون. هذا والمعنون كثر أو توحد وش نغطي؟ وما الذي سيؤثره تعدد أو اتحاد المعنون؟ ما دام الحكم قد تعلق بإيمان. فهي هذه الفكرة. الأمر الثاني الذي لا يجعلنا بحاجة إلى البحث عن تعدد العنوان والمعنون أنه اتحد المعنون أو اختلف اتحد أو تعدد لا يفرق في الأمر لأن الحكم لم يتعلق به أصلا حتى يقال أنه لو تعدد اختلف الحكم ما نحتاج أصلا. شوف شو يقول المصنف. لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك يرتبط أو لا يرتبط. لا يرتبط من مسألتنا نفيا وإثباتا. ليش؟ ما دام أن أصل المعنون هو شنو ليس متعلقا للتكليف أبدا. واضح الكلام؟ هذا وجه ثاني. وعلى كل حال فالحق أيضا هو الجواز. شلون؟ فالحق هو الجواز. ها جواز الأولي يعني لو جواز ماذا؟ جواز الاجتماع. يقولوا ما نحن الحق عندنا شنو هو الجواز؟ تعدد العنوان المعنون العفو أو لم يتعدد. هذا كله التزام بمن بالكلام السابق. أكو نوع من التنزل. هل المصنف سيتنزل من باب التسليم؟ يقول ماشي خلنا نتنزل. ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بمن؟
بالمعنون.
فحينئذ نحتاج بحث تعدد العنوان لو ما نحتاجه. لا أحد يستعجل. إذا قلنا أن الحكم متعلق بالمعنون فلا نحتاج أن نعرف أنه تعدد عناوين صلاة وغصب يكشف عن تعدد معنونات لو يكشف عن احتحاد المعنونات. لا مهم لأن إحنا نريد نعرف أي متعلق بعد. إذا قلنا أنه يكشف عن اتحاد المعنونات فيكون الصلاة واجبة وهذا معنون. يعني الصلاة واجبة شنو؟ يعني معنون الصلاة واجبة. والغصب حرام يعني معنون الغصب حرام. واختلاف وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون بل قد يكشف عن وحدته فيكون واحدا شنو منهيا عنه واجبا فيلزم شنو فرضا التعارف. قد يدخل باب التعارف او قد يدخل بحث الاجتماع. المهم بالنتيجة سوف شنو سوف يصنع فرقا في مسألتنا. زين يقول فإن ذلك يقول فإن الحق نعم. ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سلالة التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المصنف يقول هسه احنا ما راح نقول هذا شيء أخف منه. تارة نعترف منذ البداية أن الأحكام متعلقة بالمعنونات فيلزم أن البحث في تعدد العنوان سيكون مهمة وعمليا. ومرة لا نقول بهذا إنما نقول أن الأحكام متعلقة بالعناوين لكن فناء العنوان في المعنون لا بنحو الحكاية بل بنحو السراية. واضح سيد مهدي؟ تفرقون بين الفناء بنحو السراية والفناء بنحو الحكاية أم لا تفرقون؟ بالأمس شرحنا هذا المطلب. فيقول المصنف إن قلنا أن الأحكام متعلقة بالعناوين وفناء العنوان في المعنون بنحو السراية فيكون المعنون متعلقا بالحكم او ليس متعلقا به؟ متعلقا بالنتيجة بالواسطة راح يصير متعلقا بالحكم بالواسطة. فأيضا سيكون لبحث تعدد العنوان وتعدد المعنون له فائدة. لهذا يقول ولو سلمنا بأن التكليف يتعلق بالمعنون هسه مو باعتبار أنه أولا وبالذات يعني من الباب أنه مباشرة تعلق به من دون واسطة لا باعتبار على الأقل شنو سراية التكليف من العنوان. إذا الحكم تعلق به بالعنوان لكنه سرى منين؟ من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف. هذا المعروف اللي أشار له بالأمس بقوله ما أدري قيل ما أدري شلون عبر هو قيل كما قيل لك شو عبر إيه كما قيل باعتبار فنائي فيه كما قيل. المهم زين. فهذا يقول فإن الحق مع هذا، فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد ماذا؟ بتعدد العنوان. فقد يتعدد المعنون بتعدد العنوان وقد لا يتعدد. إذن المصنف ليس لديه منع من هذه الفكرة، فكرة أن العنوان يتعدد بتعدد لكن لا تقل بنحو الموجب الكلية كلما تعدد العنوان سيتعدد. لا، ليس بنحو الموجب الكلية. قد يكون إذا تعدد العنوان يتعدد المعنون، وقد يكون إذا تعدد لا يتعدد. ما كوش بلازمة تتبع المسألة القرائن، ما قعدنا قاعدة عامة كلما وضعت عناوين مختلفة فهناك معنونات مختلفة. فليس هناك قاعدة عامة تقتضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب دائما تعدد المعنون، كما تكلف بتنقيحها، يعني بتنقيح هذه القاعدة. ويا قاعدة أن تعدد العنوان يوجب مصنف يقول ما عندنا يوجب، يمكن ويمكن. أكو بعض الأعلام اللي هو أيضا الشيخ النائل يقول لا، عندي تعدد العناوين يوجب تعدد فعنده قاعدة أن كلما تعددت العناوين تعددت شنو؟ معنونات. ويقول ليس هناك كذا، كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا قدس الله نفسه الزكي اللي هو النائل، وكأن نظره الشريف. شنو دليله؟ يقول كأن نظره، تذكرون الفرق بين أبواب الأبواب الثلاثة، باب التعارض وباب التزاحم وباب الاجتماع، كان رأي الشيخ النائيني إذا تذكرونه يفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. يقول أن الحيثية التعليلية تكشف عن ذات واحدة، إذا تقول بحث بعيدة كله لازم أشير له وصلح يعني رب إيه إن شاء الله إن شاء الله. وأن الحليم يفهم، أن الحليم من الإشارة يفهم، أو أن اللبيب من الإشارة يفهم إيه. فالحيثية التعليلية أولا هو هكذا بدأ دليله، يقول أولا لابد من وجود جهة في كل عنوان ينطبق على معنون، ثانيا إذا اختلفت العناوين تختلف شنو بالنتيجة؟ الجهات. إذا أي الجهات معنا، إذا اختلفت العناوين تختلف الجهات باعتبار أن كل عنوان شيرد له جهة. يقول وهذه الجهات تارة تكون بنحو الحيثية التعليلية، معنى حيثية تعليلية أنها خارجة عن الذات وما لكنها تفيد في واسطة في عروض العنوان عليما على هذه الذات. فلو كانت حيثية تعليلية وهناك عنوانات فهناك ذات واحدة أم ذاتين؟ ذات واحدة، هناك ذات واحدة. غاية ما في الأمر الذي تعدد أي شيء هو الحيثية. إذا تذكرون وهم اختبار جيد لكم، إذا كانت حيثية تعليلية هذا يدخل فيها باب الاجتماع لو تعارض تعليلي أحسنتم. إذا كانت الحيثية تعليلية فهذا شنو؟ تعارف. إحنا وين بحثنا؟ بالتعارف بالاجتماع حسن. بالاجتماع. إذا لابد من افتراض الحيثية شنو؟ تقييدية. الحيثية التقييدية تقصد بها الشيخ النائمي يقول أقصد بها أن هناك بالنتيجة ذاتين، والذات هو الحيثية هي نفس الذات أو متحدة مع الذات. فإذا وجد عندنا عنوانان فمعنى هذا وجدت حيثيتان، وكل حيثية تعتبر جزء الذات، وبالنتيجة المفروض ذاتين أكو، يفترض وجود ذاتين. لهذا هو شنو؟ لاحظوا معي، هذا بحث مسألة اجتماع لا مو بحث مسألة اجتماع. أي سؤال؟ عند الشيخ النائين ينحصر الحيثية بلا حيثية بالاجتماع بالتقييدية. أحسن، إذا حصل بالتقييدية عند أن التقييدية معناها إذا اختلفت العناوين تختلف فيها هي النتيجة الذوات والجهات. أكيد الذوات ما تختلف فيها، هل معنى حيثية تقييدية؟ الذوات أيضا ستختلف. إذا اختلفت الذوات ماذا سيعني؟ يعني أن كل عنوان له شنو؟ بأزائه ذات غير الذات التي للعنوان. وهذا هو عين القول أن تعدد العناوين يكشف عن شنو؟ تعدد المعنونات. لهذا هو بناها على حيثية. إذا أشكلت عليه تقول له أطلق احتمال حيثية تعليلية، شي يقول لك؟ يقول لك لو كانت تعليلية هذا خارج عن محل بقى. إحنا وين نحكي عليها؟ موضوع اجتماع. وإذا كانت تعليلية هذا شي يصير تعارض. شو يقول؟ يقول المصنف وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة. إذا لابد لكل واحد شنو؟ لكل عنوان شنو لابد له؟ من جهة، مو من عنوان، لابد له من جهة. هاي المقدمة الأولى. يقول كل عنوان ما معقول عنوانين يصدقان على جهة أو من جهة واحدة. كل عنوان شيء له جهة خاصة بالصدق. فزيد عندما صدق عليه عنوان هاشمي بنفس السبب او لنفس الجهة التي صدق عليه عنوان عالم؟ طبعا لا، هو لانه هاشم الانتسابي وقد لا يكون عالما وقد يكون عالما، وكون عالم لاجل علمه وقد مع بغض النظر عن كونه سيدا او هاشمي او غير هاشمي. واضح؟ لاحظوا انه كل عنوان شريط له الجهة الخاصة المصححة علما للانطباق. فإذا اختلفت العناوين اختلف أي شيء بالنتيجة؟ الجهات. شوف يقول فلا بد أن يفرض هناك جهتان، إذا فرضنا العنوانين لازم نقشين وياه جهتين موجودتان في المجمع، إحداهما إحدى الجهتين هو الواجب اللي صحح طروب العنوان الواجب اللي هو الصلاة، وثانيهما هو المحرم صح عنوان صحح عنوان الغصب. فيكون التركيب بين حيثيتين تركيبا شنو؟ ها؟ إن كانت الحيثيتين تعليليتين تركيب شو يصير؟ ها؟ انتوا جاوبوني. إذا تعليليتين الحيثيتين شو يصير؟ يعني بالنتيجة كم فرق عندنا؟ ذات واحدة، فيصير تركيب اتحادي. واضح؟ ذات واحدة. لهذا هذا شو يكون يا باب؟ باب التعارض. أما لو كانت الحيثيتين تقييديتين فشو يكون التركيب؟ تركيب انضمامي سميناه اجتماع شنو؟ موردي، سميناه اجتماع موردي، تذكرون حتى قلنا هذا خارج عن محل البحث. شوف فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا شنو انضماميا، هذا على حيثية هتنسون على الحيثية التقييدية. واضح شلون؟ الا هاي الا شنو؟ زين انت تقول له لا احتمال يصير اتحادي، يقول لك ايه يصير اتحادي على حيثية الا، هاي استثناء من انضماميا الاتحاديا، يعني يكون اتحاديا الا اذا كانت الحيثيتين مطلقتان تعليليتين لا تقييدية. فايش يكون الاتحاد؟ العب شيء كل التركيب تركيبا اتحاديا. فإذا كان تركيبا اتحاديا يدخل في محل الاجتماع أو لا؟ قال فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، يعني فرض الحيثية التعليلية، يكونان شنو؟ شيء واحد وهو ذات المحيط بهذين الحيثيتين. وحينئذ يقع شنو؟ الاجتماع والتعارض، يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج الموضوع عن مسألتنا. أما الذي يدخل في مسألتنا يا هو الحيثيتين شنو؟ التقييديتين. فإذا كانت إذا اقتنعت أيها الخصم بأن الحيثية حيثية تقييدية فلا بد أن تفترض معها أن المعنون كم واحد؟ واحد أو متعدد؟ ها؟ إذا تختلفون عندي مشكلة. متعدد أحسنتم. أنت شو؟ هكذا بدأنا. قلنا أكو عنوانين، كل عنوان يريد شنو؟ حيثيتين. والحيثيين نحكي عليها حيثية التعليلية نسوها بعد مو يمنا. حيثية لازم شو تصير؟ تقييد. والحيثية التقييدية كما أخذنا في درس سابق تكشف عن ذات مستقلة، كل حيثية تدري لها ذات، وهذا معنى التقييد، هذا هو معنى التقييد، كل حيثية تدري لها ذات مستقلة. فإذا كانت كل حيثية ذات مستقلة وهن أكو حيثيتين، معناها كم ذات؟ 10 طبعا 2 معناها 2 على مقدار على تعدد حيثيات. إذا كانت ذاتية فإذا كل عنوان مقابلة شنو؟ مقابلة ذات أو معنون، فاختلاف العناوين يكشف عن شنو؟ عن اختلاف المعنون. قدر الشيخ النائمي. أما